الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبالرغم من أن الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في عصر الإمام ابن القيم كانت مظلمة ومضطربة في غالبها كما مضى، لأن الحالة العلمية للبلاد كانت مشرقة إلى حد كبير، فإنه لا يخفى على المتتبع للحركة العلمية وسيرها في العالم الإسلامي أن مصر والشام قد ازدهرت فيهما الحياة العلمية في تلك الفترة، وأصبحتا مقصداً لكثير من أهل العلم الوافدين من سائر أقطار العالم الإسلامي. لا أدل على صدق ذلك من هذا التراث العلمي الهائل الذي أثمرته جهود العلماء في تلك الحقبة. يشير الذهبي إلى ازدهار الحركة العلمية وكثرة العلم في دمشق أيام ابن القيم وشيوخه، فأقول: وتناقص العلم بها في المئة الرابعة والخامسة، وكثر بعد ذلك لا سيما في دولة نور الدين، ثم كثر بعد ذلك بابن تيمية والمزي وأصحابهما ولله الحمد. وكان لازدهار الحركة العلمية آنذاك عوامل، منها رعاية سلاطين الدولة وملوكها للعلم وأهله، وتشجيعهم للنهضة العلمية، فقد كان الملك الأشرف شهماً شجاعاً كريماً جواداً لأهل العلم، لا سيما أهل الحديث، بنى لهم دار حديث بالسفح. أما الملك الكامل فإنه كان يحب العلماء ويسألهم أسئلة مشكلة، بل إنه وجد من سلاطين المماليك وأمرائهم من اشتغل بالفقه والحديث حتى تصدر بعضهم للإقراء والتدريس. وقد كان للملك الكامل كلام جيد على صحيح مسلم. من العوامل سقوط الخلافة الإسلامية وضياع بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخرابها، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقال النشاط العلمي إلى مصر والشام، وحلت القاهرة آنذاك محل بغداد في تبوء هذه المكانة العلمية. من العوامل ذهاب صفوات علماء الأمة الإسلامية في أثناء تلك الهجمة التترية الغاشمة، وكذلك ضياع كثير من الكتب والمؤلفات القيمة في تلك الهجمة، والأمر الذي ولد شعوراً لدى علماء الأمة في ظل دولتهم الجديدة بضرورة تحمل المسؤولية في إحياء ما فقدته أمتهم من تراث ومعرفة، فتنافسوا لأجل ذلك في التأليف والتصنيف. وقد يكون من أسباب تلك النهضة العلمية أيضاً انتقال كثير من علماء الإسلام إلى مصر والشام آنذاك، جذبتهم تلك النهضة العلمية المرعية من حكام البلاد، وذلك الجو العلمي المشجع، فكان لهم بلا شك دور فعال في إثراء الحياة العلمية في ذلك الوقت. تلك من أبرز العوامل التي لعلها ساهمت بدور هام في تلك النهضة العلمية في مصر والشام آنذاك. وأما مظاهر ازدهار الحركة العلمية وأما مظاهر تقدمها آنذاك، فيمثلها كثرة معاهد العلم وكثرة دوره، وقد اهتم بإنشائها ورعايتها الملوك والسلاطين وغيرهم من الأعيان والموسرين، فكانوا يبنون تلك الدور ويوقفون الأوقاف للإنفاق على مدرسيها وطلابها وخدامها. وتمثلت هذه المعاهد العلمية والدور فيما يلي: المدارس. كان للمدارس في ذلك الوقت دور فعال في خدمة العلم وطلابه وتخريج نخبة من خيرة العلماء آنذاك، وذلك أن تلك المدارس كان يقوم عليها أكابر علماء الوقت، يقوم عليها الصفوة منهم في كل فن، مع تفرغ طلاب تلك المدارس تفرغا كاملا لطلب العلم وتحصيله، إذ كانت تجرى عليهم الرواتب والأرزاق، مما أتاح لهم فرصة أكبر للتفرغ لتحصيل العلم، فتخرج من هذه المدارس علماء جهابذة. ولم يكن حضور الدروس بتلك المدارس قاصرا على عوام الطلبة، بل ربما حضرها كبار الناس والأعيان بل والعلماء. من ذلك ما يحكيه ابن كثير رحمه الله عن المدرسة الشامية البرانية، وأنه لما درس فيها القاضي جمال الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي، حضر عنده القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء. وقد كان من هذه المدارس بالشام آنذاك عدد كبير. وهنا تعريف بمدرستين فقط من مدارس دمشق: المدرسة الجوزية والمدرسة الصدرية، ذلك لما لابن القيم رحمه الله من علاقة بتلك المدرستين. المدرسة الجوزية منسوبة إلى واقفها محي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين ابن أبي الفرج ابن الجوزي، المولود 850. وقد كان من أهل العلم والفضل، وعظ في موضع أبيه بعد وفاته فأجاد وأفاد، ثم لم يزل متقدماً في المناصب حتى ولي أستاذ دار الخلافة، ثم قتل مع الخليفة المستعصم بالله على يد التتار قبحهم الله 56. قال الحافظ ابن كثير عن تلك المدرسة الجوزية: هي من أحسن المدارس. وقال الشيخ بكر أبو زيد: وهي من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق الشام. كان والد الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى قيماً على المدرسة الجوزية، وقد أما ابن القيم رحمه الله للصلاة بها، وما يزال محل المدرسة الجوزية معروفاً حتى الآن بدمشق بحي البروزية الذي كان يعرف قديماً بسوق القمح، ثم اختلس جيران المدرسة معظم المدرسة وبقيت منها بقية، ثم صارت محكمة في 27,300,000، ثم أقفلت المحكمة مدة إلى أن فتحتها جمعية الإسعاف الخيري وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال. وقد احترقت في أول الثورة السورية ضد الفرنسيين، ثم أعيد بناؤها مرة أخرى، لكنها لم تعد مدرسة بعد إعادة بنائها، وإنما جدد مكانها مخازن ومصلى صغير، كما يقول محقق كتاب الدارس في تاريخ المدارس، ويؤكد ذلك محقق زاد المعاد، فيقول: ولم تزل كذلك، يعني محترقة، حتى أعمرت حوانيت، وجعل فوقها مسجد صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا. فتبين من ذلك أن هذه المدرسة، يعني المدرسة الجوزية، لم يعد باقياً منها سوى مكانها فقط. المدرسة الصدرية نسبة إلى واقفها صدر الدين أسعد ابن المنجاه ابن بركات ابن مؤمل التنوخي المغربي ثم الدمشقي الحنبلي، أحد المعدلين ذوي الأموال والمروءات وصدقات الدارة البارة، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وقف المدرسة للحنابلة، وكانت وفاته 57,600. قال صاحب منادمة الأطلال: كانت بدرب يقال له درب الريحان بجوار تربة القاضي جمال الدين المصري. ويؤخذ من كلام الذهبي أن محل المدرسة الصدرية كان داراً للواقف فجعلها مدرسة، ووقف لها أوقافاً ودفن بها. قال: وتربة الجمال المصري هي عند القبور التي يزعم الناس أن من جملتها قبر معاوية، و ولا مدرسة هناك اليوم. والمحقق أن المدرسة الصدرية محيت آثارها وسارت دورا. درس بالمدرسة الصدرية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كذلك درس ولداه عبد الله وإبراهيم. وأما الجوامع فلم تكن الجوامع تقل أهمية عن المدارس في الإسهام في ازدهار الحركة العلمية في ذلك العصر. وما قيل عن اهتمام الملوك والأمراء ببناء المدارس ورعاية أمرها والإنفاق عليها يقال مثله بالنسبة للجوامع والمساجد التي كانت كثيرة منتشرة في ذلك العصر بدمشق. ويحدثنا ابن كثير رحمه الله عن اهتمام السلاطين ببناء الجوامع فيقول في أحداث سنة 32 و600: فيها خرب الملك الأشرف بن العادل خان الزنجاري الذي كان بالعقيبة، فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعددة، فهدمه وأمر بعمارة جامع مكانه سميه بجامع التوبة. ويقول في أحداث سنة 1700: وفي صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك الأمراء تنكز نائب الشام بظاهر باب النصر على نهر بانياس بدمشق. وأما عن أشهر الجوامع بدمشق في ذلك الوقت فهو الجامع الأموي، يعرف أيضاً بجامع بني أمية. إذا أطلق جامع دمشق فلا يراد إلا هو، كما يستعمل ذلك كثيراً مؤرخو تلك الفترة، وهو من أعظم جوامع دمشق. كان لهذا الجامع في عصر الإمام ابن القيم رحمه الله أثر كبير في الحركة العلمية. يذكر صاحب منادمة الأطلال أنه كان بهذا الجامع عدة مدارس، منها الغزالية والأسدية والقوصية والسيفية وغيرها، وكان له 9 أئمة و11 حلقة للتدريس في الفنون المختلفة، وبه 3 حلقات للاشتغال بالحديث، وكان به بيت للخطابة، وبه خزانة للكتب. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله شيئاً من النشاط العلمي ومجالس الوعظ في الجامع الأموي، وذلك في مناسبات عديدة من كتابه البداية والنهاية، حتى إنه يذكر أيضاً أخبار عمارته وأحوال صيانته وشيئاً من البدع التي كانت فيه وأبطلت بفضل الله ومنته، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل بوضوح على عظم المكانة العلمية والدينية للجامع الأموي في ذلك الوقت. ومن الأخبار العلمية التي أشار إليها ابن كثير في الجامع الأموي ما ذكره في ترجمة الشيخ محب الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الحنبلي من أنه كانت له مجالس وعظ من الكتاب والسنة في الجامع الأموي. ويقول عن الشيخ إبراهيم بن المحب: كان يحدث بالجامع الأموي، وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة، إلى غير ذلك من أخبار الجامع الأموي التي توجد منثورة في الكتب التي تداولت الأحداث التاريخية الإسلامية خاصة في البيئة الدمشقية. هكذا كانت المدارس والجوامع منتشرة في تلك الفترة بشكل ملحوظ، مع قيامها بواجبها في تخريج العلماء ونشر المعرفة والعلوم النافعة على أتم وجه، فكانت بذلك عنواناً صادقاً على ازدهار الحركة العلمية آنذاك. مما كان أيضاً كثرة المؤلفات النافعة القيمة في ذلك العصر، فقد كان من مظاهر ازدهار الحركة العلمية واتساع نطاقها وعظم شأنها تلك المؤلفات النافعة القيمة التي أنتجتها جهود العلماء في تلك الفترة. فلقد كانت تلك الفترة التي عاش فيها الإمام ابن القيم رحمه الله فترة ذهبية في حياة الأمة الإسلامية، من حيث وفرة الإنتاج العلمي وغزارته مع تنوع الفنون التي تناولتها المؤلفات آنذاك. ولم تكن تلك الحصيلة المباركة من المؤلفات إلا نتيجة لما زخر به ذلك العصر من علماء أفذاذ وجهابذة حفاظ في الحديث والفقه والتفسير واللغة والتاريخ وغير ذلك. ولقد كان ابن القيم رحمه الله واحداً من أعلام ذلك العصر الذين أمدوا المكتبة الإسلامية بقدر هائل من المؤلفات النافعة في شتى الفنون، واتسمت مؤلفات ذلك العصر إلى حد بعيد بالشمول والجمع والاستيعاب، فوجدت في ذلك العصر كتب الشروح الحديثية كشرح البخاري لخطب الدين الحلبي وشرح الترمذي لابن سيد الناس وكلاهما لم يكمل، ووجدت كتب الرجال وعلى رأسها تهذيب الكمال للحافظ المزي، كذلك وجد الميزان للحافظ الذهبي، ووجدت كتب الأطراف الحديثية وأهمها في ذلك العصر تحفة الأشراف للحافظ المزي، وجدت الكتب التاريخية التي جمعت حوادث تلك الفترة وتواريخها وما قبلها وعلى رأسها البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وهو من تلامذة الإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى، كما ألفت كتب جامعة في اللغة أهمها لسان العرب للعلامة ابن منظور إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة النافعة. ولعل ابن القيم رحمه الله يكون قد أسهم بمؤلفات جامعة نافعة في تلك الفترة، وذلك بكتابه النافع تهذيب سنن أبي داود، فإنه بسط فيه الكلام في مواضع عديدة بسطاً واسعاً، وكذلك كتابه زاد المعاد الذي يعد مرجعاً متكاملاً في السيرة النبوية المطهرة وفي الأحكام الفقهية وغير ذلك. وولدت إلى جانب ما تقدم بعض المختصرات وكذا كتب النكت والتعليقات إلى جانب ما وضع في بعض العلوم من منظومات إلى غير ذلك من فنون التصانيف المختلفة. تلك أهم مظاهر النهضة العلمية في تلك الفترة التي تمثلت في دور العلم ومعاهده الكثيرة في مصر والشام على وجه الخصوص، ثم في هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين خرجتهم تلك المعاهد، ثم في ذلك التراث الخالد وتلك المؤلفات النافعة التي خلفها علماء تلك الفترة والتي ما يزال الانتفاع بها مستمراً إلى يومنا هذا. هذه هي أوضاع العصر الذي عاش فيه الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه أحواله، وتلك هي ظروفه السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية. وقد ظهر أن الحالة العلمية للبلاد في تلك الفترة كانت أحسن تلك الأحوال كلها، وظهر لنا أيضاً أثر هذه الأحوال مجتمعة على نهج الإمام ابن القيم وتوجهاته في دعوته وكتاباته، فقد أثرت تلك الأحوال المتردية على المنهج الذي سلكه الإمام ابن القيم في دعوته الإصلاحية، وأثر ذلك بالتالي على مؤلفاته والموضوعات التي تناولتها تلك المؤلفات تماماً كما كان للحالة العلمية على وجه الخصوص أثر طيب على شخصيته وتكوينه العلمي، بالرغم مما غلب على تلك الأحوال من سوء في عهد الحكم المماليكي، إلا أنه وجدت جوانب حسنة وصور مشرقة في تاريخ تلك الدولة، من ذلك الغيرة الدينية على حرمات الإسلام ومقدساته التي كانت بتوفيق الله وتأييده وراء دفع خطرين عظيمين عن الأمة الإسلامية، وما خطر التتار وخطر الصليبيين، ومن ذلك الغيرة على حدود الله، ففي أحيان كثيرة كانوا يواجهون المفسدين على اختلاف أنواعهم فينكلون بهم ويطبقون الحدود الشرعية عليهم وقد مضى ذكر شيء من ذلك. ومنها أيضاً احترامهم للعلماء في الكثير الغالب وتوقيرهم لهم والنزول عند آرائهم وعدم قضاء كثير من الأمور المهمة إلا في حضرتهم وبمشاورتهم، مما كان له أكبر الأثر في قيام العلماء بدور مهم في تلك الفترة. ومنها رعايتهم للعلم وأهله حتى أثمر ذلك الاهتمام تلك النهضة العلمية التي تقدم الحديث عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.